شيخ عبد العزيز، أمامي رسالتان، كل ما في الرسالتين بحث عن السبيل الأمثل للدعوة إلى الله وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالتان يذكر مرسلوها أنهم يلاحظون بعض الأخطاء من المسلمين ويتألمون كثيرا لما يرون، ويتمنون أن لو في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. سنخصص بقية هذه الحلقة سماحة الشيخ لو تكرمتم في الطريق الأمثل للأمر بالمعروف وللدعوة إلى الله لو تكرمتم، فماذا تبدأون؟
الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص في ذلك، لأن الله قال: يا الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى مذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان، ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه، يريد مغفرته، يريد صلاح الناس. فلا بد أن يكون عن إخلاص، ولا بد أن يكون عن علم. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا بيان كيفية الدعوة، وأنها تكون بالحكمة يعني بالعلم، قال الله قال رسوله، سمي العلم حكمة لأن يردع عن الباطل ويعين على إثبات الحق، ويكون مع العلم موعظة حسنة وجدال بالله في أحسن عند الحاجة إلى ذلك. فبعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لأنه يطلب الحق ومتى ظهر له قبله، وقد يكون في غير حاجة إلى الموعظة. وبعض الناس قد يكون عنده شيء من التوقف، شيء من الجفاء، فيحتاج إلى موعظة. فالداعي إلى الله يعظ ويقيم الأدلة ويذكر إذا احتاج إلى ذلك مع الجفاة ومع الغافلين ومع المتساهلين، حتى يقنعوا وحتى يلتزموا بالحق. وقد يكون المدعو عنده شيء من الشبه فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح له الحق بأدلته ويزيح الشبه بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، لا بعنف وشدة، حتى لا يبقى للمبطل أو للملهي أو المدعو لا يبقى له شبهة يزيحها حسب الطاقة، يزيحها بالأدلة حسب الطاقة. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لما بعث موسى وهارون فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرفق لكم بشيء الا زانه، ولا ينزعون شيء الا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالداعي الى الله عليه يتحرى ويرفق ويجتهد في الاخلاص لله وفي علاج الامور بالطريقه التي رسمها الله بالحكمه والموعظة الحسنه والجدال التي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم، على بصيرة، على هدى، حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيل الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء أو قسوة أو إعراض، يلين القلوب بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة والتوجيه إلى الخير وبيان ما له عند الله من الخير إذا قبل الحق وما عليه من الخطر إذا رد الحق، إلى غير هذا من وجوه الموعظة. وأما أصحاب الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكذلك يجب يلزم الآداب الشرعية فيما يلتزمه الداعي إلى الله، فعليهم بالرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من الظلمة والمكابرين والمعاندين. أما غيرهم فمثل ما للداعي ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويأمر بالمعروف بالرفق والحكمة ويقيم الأدلة على ذلك حتى يقنع صاحب المنكر وحتى ينتبه وحتى يلتزم بالحق وذلك على حسب الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة وليت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. قد توعد من ترك ذلك وأعرض عن ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم وعدم تناهي عن المنكر، حيث قال سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر عظيم، فيجب على أهل الإيمان وعلى أهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعندهم علم أن ينكروا المنكر وأن يأمروا بالمعروف. وليس هذا خاصا بطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها وعليها العبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك إهمال غيرها، بل يجب على غيرها يساعدوها ويكونوا معها في إنكار المنكر وأمر المعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تغطي المطلوب ولم يحصل بها المقصود، بل الأمر أوسع والشر أكثر، فإن مساعدتها واجبة بكل حال. أما لو قامت بالمطلوب حصل بها الكفاية فهذا معلوم أنه أمر كأنه مفر كفاية، يعني الأمر معروف أنه مفر كفاية. فإذا حصل بالمعينين أو المتطوعين المسؤولين المطلوب من إزالة المنكر والأمر المعروف صار في حق الباقين سنة. أما منكر ليس له من يزيله إلا أنت، لأنك الموجود في القرية أو في القبيلة أو في الحي، ليس فيها من يأمر منكر سواك، من يأمر المعروف سواك فإنه يتعين عليك إنكار المنكر ولو معروف ما دمت أنت الذي علمته وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك. فمتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية، من قام بهم منكما أو منكم حصل به المقصود، فإن تركتم جميعا أثمتم جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية، متى قام به من المجتمع أو من القبيلة أو من القرية أو المدينة من يكفي سقط عن الباقي، وهكذا الدعوة إلى الله. ومتى ترك الجميع أثموا وصار المنكر الإثم عاما لهم لأنهم قصروا في الواجب ولم يقوموا به، ومتى قام به من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صار في حق الباقين سنة عظيمة لأنه شارك في الخير مطلوبة.